السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية المباركة نزلت بعد أن بلغ النبي صلى الله عليه وآله في غدير قم ولاية إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وآله لم يبدأ يؤكد على الولاية منذ أول يوم من رسالته، فبعد أن نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع كل أقاربه أو جل أقاربه ثم خطب فيه، وفي نهاية الخطبة قال: من يؤازرني على هذا الأمر، على أن يكون أخي ووصي وخليفتي من بعد. إذن منذ اليوم الأول والنبي صلى الله عليه وآله يؤكد ويرسخ مبدأ الولاية لعلي عليه السلام، بل حتى وهو في الحج لم يكتفي بإبلاغ أحكام الحج، وإنما أورد المحدثون بأنه في يوم عرفة، يوم عرفة كان هو يوم الموقف، والنبي صلى الله عليه وآله يقول: الحج عرفة، غير أن ذلك لم يمنع النبي صلى الله عليه وآله رغم كونه يشتغل بالدعاء ويحض الناس على الاشتغال بالدعاء في يوم عرفة، لم يمنعه ذلك من التأكيد على الولاية لأهل البيت بنحو عام. ولذا أورد المحدثون أن النبي صلى الله عليه وآله في يوم عرفة كرر حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعشرتي أهل بيتي، لن يستيقى حتى يرد علي الحوض. إذن لم تبق مناسبة من المناسبات إلا وكان النبي صلى الله عليه وآله يؤكد على أهمية الولاية لعلي وآل علي عليه السلام. بالطبع قد يظن بعض الناس أن ذلك يعود إلى مسألة القرابة والرحم، المسألة ليست كذلك، المسألة ترجع إلى المبادئ في الشريعة الإسلامية، وذلك أن الحكم في الشريعة الإسلامية قائم على مجموعة من الدعائم والركائز الأساسية التي لا بد أن تتوافر في الحاكم. من أهم تلكم الركائز الأساسية العدالة والعدل، لا بد أن يكون الحاكم عادلا، ونحن نعرف أن الحكم في الأعم الأغلب لا يقوم على العدالة وإنما يقوم على المصالح، بمعنى أن السياسة هي عالم مصالح وليست عالم مبادئ ومثل وقيم، بينما الشرائع السماوية مبتنية على عالم القيم والعدالة وترسيخ هذه العدالة. والحاكم أو هرم السلطة في المنظور الإسلامي لا بد أن يجسد العدل. إذن المبدأ الأول والركيزة الأولى التي كان النبي صلى الله عليه وآله يؤكد على أهمية وضرورة الولاية لعلي وآل علي ترجع إلى هذا المبدأ، مبدأ العدالة. ونحن نرى في سيرة أهل البيت عليهم السلام بنحو عام، وفي سيرة علي عليه السلام بنحو خاص، ما للعدالة من أهمية، وهو القائل عليه السلام: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكه على أن أظلم نملة جلب شعيرة ما فعل. الإمام أمير المؤمنين يقول: لو ممكن. قيل لي: نعم، هذه القارات السبع أنت الحاكم عليها بشرط أن تظلم حيوان صغير. لم أفعل ذلك. لماذا لا يفعل ذلك؟ يقول: لأن النهاية والعاقبة هي الرجوع إلى العدل الحكيم، إلى الله تبارك وتعالى، والحساب الدقيق. والحساب الدقيق يقوم في عالم القيامة على موازين، من أهم تلكم الموازين مسألة العدالة. إذن المبدأ الأول الذي على أساسه كان النبي صلى الله عليه وآله يؤكد على خلافة علي وآل علي يرجع إلى العدالة، ليست مسألة مصلحة أو قرابة. حاشا لرسول الله، وهو أتقى الأتقياء، وهو الذي أبانت آيات الذكر ما يجسده من قيم وخلق كريم فاق كل الخلائق. المبدأ الثاني الذي كان على أساسه يؤكد الخلافة لعلي وآل علي عليهم السلام هو مسألة الإنسانية، وهذه مسألة غاية الأهمية، بمعنى أن الإنسان وأهمية هذا الإنسان لكونه خليفة لله في الخلق، وضرورة أن يوصل هذا الإنسان إلى كماله. الحكام على مدى التاريخ لا يهمهم مسألة تربية الإنسان وإيصال الإنسان إلى كماله بقدر ما تهمهم مصالحهم. كما شاء مبدأ المصلحة هو المبدأ الأول في أذهان السياسيين والحكام. أما مبدأ الإنسانية وإيصال الإنسان إلى كماله أيضا هو المبدأ الأول في الشرائع السماوية. ولذلك نجد إفصاحات في القرآن الكريم عن هذا المبدأ، كقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، وكقوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. الله لا يأمرنا أن نقول للإنسان المسلم القول الحسن فحسب، بل لكل إنسان بغض النظر عن ديانته، بغض النظر عن كونه يدين بدين من أديان السماء أم لا، لكونه إنسان فهو مكرم من عند الله تبارك وتعالى، وينبغي أن تتعامل معه من خلال هذا التكريم لله، وأن تقول له القول الحسن الجميل والطي. فالنبي صلى الله عليه وآله يعلم من يجسد هذا المبدأ، هو علي عليه السلام وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونحن نرى هذا المبدأ في كلام علي عليه السلام عندما يقول في عهده لمالك الأشهر: الناس سلطان، إما أكن لك في الدين أو نظير لك في الخلق. يعني أنت ستحكم قطر من أقطار العالم الإسلامي وفيه من ينتمي إلى الديانة الإسلامية وفيه من لا ينتمي إلى الإسلام. نصر كان والله أعلم. ولا يمكن أن تنطلق في تعامل التحاكم يا مالك الكلام لعلي، تنطلق من خلال ضيق الأفق والاختلاف، بل ينبغي أن تنظر بكونك تحكم هذا القطر من خلال المبادئ التي تؤكدها الشرائع السماوية وتعود إلى احترام الإنسان وحقوق الإنسان والتكريم لهذا الإنسان على ما كان يؤكده القرآن الكريم ويجسده علي عليه السلام، علي بأفعاله. نعم. إذن هذا هو المبدأ الثاني الذي كان يؤكده النبي صلى الله عليه وآله، ولا بد من توافره في الحاكم. المبدأ الثالث هو مبدأ الخلق. نحن نعرف أن الحاكم أيضا يتعامل ماذا؟ من منطلق السلطة والقوة. فإذا لم تكن هذه السلطة والقوة لها ضمانة، وضمانتها المبدأ الأخلاقي، سوف يستخدم هذا الحاكم العنف والغلظة في أكثر الأمور حتى في الأمور الصغيرة. ولكننا نجد المسألة الأخلاقية لها أهميتها الكبيرة في المنظور الإسلامي في نفس الحاكم. ولذلك عندما نجد تعامل النبي صلى الله عليه وآله عندما يجذب من ردائه، يأتي له بعض الأعراب ويقول له: يا محمد، حتى لا يعبر عنه برسول الله، يا محمد أعطني من مال الله، ويجذبه بردائه، يزره بردائه. والمسلمون يتعجبون كيف هذا الأعرابي الإنسان العادي الغليظ الفظ يتعامل مع النبي بالقسوة، ولكن النبي لا يرد عليه. ما رأيكم لو فعل شخص عادي بحاكم من حكام عالمنا عالم اليوم؟ لا، أقل حاجة يودع في السجن طول حياته إن لم يقتل. لكن النبي صلى الله عليه وآله يلتفت إليه ضاحكا مستبشرا ويقول: نعم، إن المال هو مال الله ولا بد أن يعطى من مال الله، ويقدم له العطاء أيضا. إذن هذا هو مبدأ أخلاقي ضرورة أن يتوافر في الحاكم الإسلامي أو في من يكون على هرم السلطة يتبوأ المكانة الكبيرة في السلطة. لابد أن تكون تلك السلطة لها ضمانة، وهي مسألة الأخلاق. إذا لم يتوافر هذا العامل الأخلاقي في الحاكم، نجد أن القسوة والضرب والتعذيب والفظاظة والغلظة هي التي ستسود العلاقة بين ذلك الحاكم وبين المحكوم. إذن هذا مبدأ جد هام كان يريد النبي صلى الله كان النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يؤكد عليه
في مسألة الولاء لعلي وآل علي عليه السلام. المبدأ الرابع والركيزة الرابعة والتي هي من الأهمية بمكان أيضا، طبعا مسألة الخلق أنتم تعرفون كيف كان خلق علي عليه السلام، حتى قال بعضهم عن النبي دعابه إذا ماتت خلقه ومرونته وتسامحه، يعني الإنسان يتعامل بأريحية. فكان يظن بعض الناس إن هذا هو عيب، ولكن هذا هو كمال، كمال الإنسان أن يتعامل بمنتهى المرونة، خصوصا إذا كان يتبوأ المكانة الثانية والكبيرة وهو على هرم السلطة، لابد أن يتعامل بتلك الأخلاقية. هذا هو علي عليه السلام، وهذا هو أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. المبدأ الرابع والركيزة الرابعة وهي أيضا من الأهمية بمكان، مسألة العلم في الحاكم، لابد أن يكون الحاكم يتمتع بسعة العلم وقدرة كبيرة في فهم الأمور. فطبعا هل يوجد كعلي عليه السلام في علمه؟ النبي صلى الله عليه وآله وردت عنه أحاديث تبين المكانة الكبيرة والرتبة الجليلة لعلم علي عليه السلام دون بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. النبي يقول أقضاكم علي أعلمكم علي، لا يوجد واحد كعلي عليه السلام في أمره. ولذلك النبي عندما يؤكد على ولايته أيضا هو يبين أنه يستحق هذه المكان، هذا المقام، لكونه أعلم الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ولقد أكد هذه المسألة الذكر الحكيم، القرآن الكريم يؤكد على علم علي عليه السلام، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الروايات الواردة عن إمامنا الصادق الذي عنده علم الكتاب هو علي عليه السلام. علي هو الذي يعرف آي القرآن بالنحو التفصيلي الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد، وهو الذي يقول لا توجد آية نزلت من آية الذكر الحكيم إلا وأنا أعلم بها من غير، مضمون كلام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. إذن هذه ركائز كان النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يؤكد ولاية إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام، ليس من منطلق قرابة. هناك أناس من الأقربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم كأعمام كالعباس، هناك بعض أبناء عم النبي صلى الله عليه وآله. المسألة لا ترجع إلى القرابة، وإنما ترجع إلى مبدأ الكفاءة وتوافر هذه الركائز التي بينا أنها من الأهمية بمكان، ولا بد أن تتوافر في الحاكم. أما الحاكم إذا فقد الجانب الإنسان أو لم تتوافر فيه العدالة أو لم يؤمن بإنسانية الإنسان وانطلق من أفق ضيق كما يحصل الآن في العالم في شرق الأرض وغربها، الناس لا ينطلقون من مبادئ من المبادئ العامة لإنسانية الإنسان، وإنما ينطلقون من أفقهم الضيق. وحتى وإن طرحوا حقوق الإنسان فهم لا يؤمنون بهذه الحقوق إلا إذا كانت تصب في مصالحهم. ولكن الأئمة من أهل البيت والإسلام بنحو عام يؤمن بهذه الحقوق، ولذلك نجد هذا في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وفي سيرة الإمام أمير المؤمنين. إذن قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي تبيان لهذه المعاني والمبادئ الثانية في الحكم الإسلامي التي يتبوأها الخليفة المنصوص عليه من قبل الحق تبارك وتعالى. نسأل الله في هذه المناسبة العظيمة أن يجعلنا مع محمد وآل محمد، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. Thank you.